أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد والإكرام والطول والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. أحمده سبحانه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشكره على عظيم نعمه ونواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار بربوبيته وإذعان لعبوديته، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بخير شريعة ومنهاج، وأنار به للبشرية طريق السعادة والكمال. اللهم صل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وآته عنا أفضل ما آتيت أحدا من عبادك، واجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والحذر من مخالفة أوامره. يقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان قد يحصل له ما يثير انزعاجه ويصيبه بالاستياء، وهذا أمر طبيعي ومتوقع، إما بسبب اختلاف رأي أو تضارب مصلحة أو تفاوت مزاج. لأحد هذه الأسباب قد يحصل في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، قريبا منه كان أو بعيدا، قد يحصل ما يثير انزعاجه واستياءه. والإنسان من الطبيعي أن تتفاعل أحاسيسه ومشاعره تجاه ما يراه سببا لإزعاجه والإساءة إليه. تفاعل المشاعر والأحاسيس هذا أيضا أمر طبيعي، ولكن المطلوب من الإنسان العاقل والواعي أن يتحكم في ردات فعله وفي حجم ردة الفعل والمدى الزمني لتفاعل مشاعره مع هذه الاحتكاكات التي يواجهها مع الآخرين. ليس مطلوبا من الإنسان أن لا يتأثر، أن لا ينزعج، أن لا يستاء، لأن هذا تكليف في الغالب بغير الممكن. الإنسان كتلة من المشاعر، كتلة من الأحاسيس، إذا واجه ما يعتبره إساءة له، ما يسبب له الإزعاج، فإنه سينزعج ويستاء. ولكن عليه أن يتحكم في مشاعره وفي ردات فعله. أولا عليه أن يسعى لحل المشكلة التي حصلت. طيب مشكلة صارت بينك وبين هذا الإنسان، بين الزوج أو الولد أو الجار أو الصديق، مشكلة حصلت، عليك أن تسعى لحلها. البعض من الناس يرتاحون بالحفاظ على المشاكل، يحب أن تبقى المشكلة، يود أن تبقى المشكلة، لا يريد أن تحل المشكلة سريعا، وهذه حالة غير سوية. الإنسان السوي هو الإنسان الذي يرغب في معالجة المشاكل مع الآخرين. يتحدثون عن الحكم الجديد في تركيا، حكومة حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء، يقولون حينما استلموا الحكم وضعوا أمامهم هدف في علاقاتهم الخارجية، أطلقوا عليه تصفير المشاكل، يعني أن نخلي علاقتنا مشاكلنا مع الآخرين في مستوى الصفر، ننهي المشاكل، ليش نعيش مشكلة مع سوريا ومشكلة مع إيران ومشكلة مع العراق ومشكلة مع أذربيجان ومشكلة، لماذا؟ فلنسعى من أجل تصفير المشاكل، وهذا هو الاتجاه العقلاني. بالفعل الآن تركيا أصبحت مرتاحة وأصبحت مستفيدة من تسوية علاقاتها مع الدول المجاورة، على صعيد الأفراد، على صعيد الجماعات، على صعيد الدول. العقل والشرع يدفع الإنسان للسعي لمعالجة المشاكل. أي مشكلة تحصل بينك وبين طرف آخر فكر أنت وبادر. بعض الناس يقول لا هو لازم يطلب، لا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت خذ زمام المبادرة، أنت تحرك لإنهاء المشكلة، هذا هو أمر الشرع وهذا هو أمر العقل. رواية جميلة عن الإمام علي الهادي عليه السلام يقول العتاب خير من الحقد. مشكلة بينك وبين أحد، بدل ما تحقد عليه ويبقى في نفسك عليه، روح كاشفة، روح انفتح معه، عاتبة، أنا سمعت منك هالكلمة، أنا رأيت منك هالموقف، عتاب، لعلك تتفهم موقفه، لعله يثبت لك عكس ما كنت تتصور، لعله يعتذر إليك، تصل إلى نتيجة. العتاب خير من الحقد. ويقول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذا الطرف الآخر عنده استعداد لحل المشكلة، أنت عليك أن تكون مبادرا وموافقا على ذلك. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك. بعض الناس يبالغ ويتعزز حتى لو يصير سعي لحل مشكلته مع الطرف الآخر، لا يقبل بالسرعة، يضع شروط تعجيزية، هذا خطأ كبير. هذا أولا، السعي لمعالجة المشكلة. الأمر الثاني، أن لا يثقل الإنسان قلبه ونفسه بمشاعر العداء طويلا. طيب أنت منزعج من فلان، منزعج من الجهة الفلانية، هذا الانزعاج يشكل عبء على نفسك، يشكل عبء على قلبك، عليك أن لا تحتفظ بهذه المشاعر طويلا. مرت مدة زمنية معينة خلاص انسى الموضوع. من نعم الله تعالى على الإنسان نعمة النسيان. أي مشكلة تصيب الإنسان، أي مصيبة تصيب الإنسان، في البداية يتفاعل، يتألم، يحزن، لكن مع مرور الوقت خلاص بعد تعود الأمور إلى مجاريها، إلى طبيعتها. بعض الناس فيما يرتبط بعلاقاتهم مع الآخرين حينما تحصل مشكلة، حتى لو مر زمن، هو هم من جديد يأجج نفسه، هو من جديد يحاول يشنج نفسه، هذا خطأ كبير. وجود حالة انزعاج، حالة عداء بينك وبين أي أحد آخر، هذا عبء على نفسك، عبء على قلبك، على مشاعرك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: من اطرح الحقد استراح قلبه ولبه. من اطرح الحقد قلبه يستريح، مشاعره تستريح، تستريح ولبه يعني تفكيره يستريح. سبحان الله، بعض الناس مشكلة حصلت قبل يومين ثلاثة مثلا، يصير إثارة، صارت المشكلة يقول خلاص انتهى الموضوع، انسوا الموضوع. وبعض الناس حتى قبل كم سنة إذا واحد يذكر المشكلة الفلانية يتحمس ويفتح الموضوع وكأن المشكلة قد حصلت للتو، وخاصة إذا حصل لأحد أيضا يستفز ويستثير، خلاص كأن المشكلة للتو قد حصلت. هذه حالة غير سوية، الإنسان عليه أن يتجاوزها من أجل نفسه هو وليس من أجل الآخر فقط. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: الحقود معذب النفس متضاعف الهم. الإنسان اللي يحمل في قلبه عداء وحقد على هذا وذاك، هذا يعذب نفسه ويضاعف همه. طيب إذا من مطلوب؟ يعني لازم أنا ما أتأثر بالمشكلة، ما أنزعج؟ تتأثر وتنزعج، لكن خليها ضمن وقت معين محدد. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: حقد المؤمن مقامه ثم يفارق أخاه فلا يجد عليه شيئا. شايف الأطفال؟ احنا دائما الناس يتمثلوا ببراءة الأطفال، أطفال يتعاركوا ويتنازعوا ويضربوا بعضهم بعض، بعد لحظتين ينصرف كل شأنه، يلتقوا كأنه ما صاير شيء، ما في نفسه شيء، براءة. يعني بعدها الصور آلة التسجيل في مشاعره بعدها ما شغلت زين. إذا كبر بعدين تشتغل هالآلة تسجل ويحتفظ بالمشاعر والأحاسيس السلبية. الإنسان بوده أن يحمل هالحالة، حينما يمدح إنسان طيب القلب يقال عند براءة الأطفال، عند براءة في نفسه، براءة. تصير مشكلة بعد لحظات خلاص، يوم ثاني خلاص انتهى الموضوع. حقد المؤمن يعني انزعاجه على الطرف الآخر مقامه في نفس المكان، ثم يفارق أخاه، المكان اللي كنا جالسين فيه صارت مشكلة طلعنا منه، يوم ثاني التقينا فلا يحقد عليه، فلا يجد عليه شيئا. وفي رواية أخرى عنه، أي عن الإمام الصادق عليه السلام: المؤمن يحقد ما دام في مجلسه، فإذا قام ذهب عنه الحقد. إذا قام من نفس المجلس خلاص انتهى، بعد راح الموضوع انتهى. أما إذا بقيت مشاعر العداء والانزعاج في نفس الإنسان، مع مرور الزمن تتحول إلى ما يعبر عنه القرآن غل، تصير غل في قلب الإنسان، في صدر الإنسان. شنو معنى الغل؟ اللغويون يقولون الغل بالكسر مصدر غلة، يغل، وهو مأخوذ من مادة غلل في اللغة العربية، التي تعني تخلل الشيء، تسرب الشيء وثباته، حاجة تتسرب إلى مكان وتثبت فيه. الحقد والزعل والحالة العدائية لما تتسرب إلى نفس الإنسان وتبقى في النفس تتعزز، هذا تصير غل، يعني تعززت وثبتت تلك الحالة في نفس الإنسان. لذلك يعرفون الغل بأنه الضغن يبقى في صدر الإنسان على أخيه الإنسان، الحقد الكامن في الصدر. الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة يجعل من دعاء المؤمنين أن المؤمن يدعو. وطبعا ماذا يعني أن يدعو الإنسان؟ يدعو يطلب، يطلب يعني يستهدف هذا الأمر، يريد هذا الأمر أن يكون: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تخلي الحقد يبقى في نفوسنا ويثبت ويتعزز ويتحول إلى غل في النفوس. لا تجعل في قلوبنا، يعني أعنا وساعدنا على تجاوز هذه الحالة غلا للذين آمنوا. من المقصود بالذين آمنوا؟ يعني المنتمين إلى دائرة الإيمان، إلى دائرة الإسلام. وكما يشير أكثر العلماء والفقهاء أن لفظة الإيمان في القرآن الكريم تدل على الإيمان بمعناه العام، يعني الانتماء إلى الدائرة الإسلامية. احنا فيما بعد تولد عندنا إيمان بالمعنى الخاص يطلقه الفقهاء، يعني على الانتماء المذهبي. لا، الآيات الكريمة هنا تعني الإيمان بالمعنى العام. لا تجعل في قلوبنا ضغنا راسخا ثابتا باقيا على أحد من المنتمين إلى الدائرة التي ننتمي إليها، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آيات في القرآن الكريم تتحدث أن أهل الجنة حينما يدخلون الجنة لا يدخلون إلا بعد أن ينزع الغل من صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. في آية أخرى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ماذا يعني نزع الغل من المؤمنين في الجنة أو قبل دخولهم الجنة؟ هناك معنيان. المعنى الأول أن الأحقاد والمظالم والمشاكل التي بينهم في الدنيا قبل ما يدخلوا الجنة يمر بمرحلة تصفى هذه المشاكل. هناك حديث جميل يرويه أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير هذه الآية، في تفسير قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يخلص المؤمنون من النار. كل الناس يمر على الجسر، على الصراط، واللي جهنم تحت، وهذا معنى وإن منكم إلا واردها، كلهم يمر على هذا الصراط. اللي من أهل النار يطيح يسقط، واللي يتجاوز الصراط خلاص يروح باتجاه الجنة. يخلص المؤمنون من النار، يتجاوزوا النار لكن ما يدخلوا الجنة رأسا، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كان بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. صير تصفيات، مخالصة، تصفيات. طبعا الإنسان اللي في قلبه أغلال كثيرة راح يتعطل أكثر إلى أن تنحل المشاكل بينه وبين الآخرين. الإنسان اللي ما في قلبه شيء خلاص بعد كالبرق الخاطف إلى الجنة. بمقدار ما يكون في قلب الإنسان عداء ومناوأة وغل وحقد على أحد من إخوانه يتعطل هناك حتى يصفي هذه المعاملات. وطبعا العطال هناك مو شيء بسيط، كل ما يقدر الإنسان وهو في الدنيا صفي هالمشاكل حتى لا تتعطل هناك. هذا معنى. المعنى الثاني أنه بين المؤمنين في الجنة لا مجال للحقد ولا مجال للحسد. في الدنيا هناك أسباب، اختلاف الرأي، اختلاف المزاج، تضارب المصلحة. في الجنة بعد هالشكل لا، الجنة ما في أصلا. النفوس، القلوب غير مهيئة، غير مستعدة لتقبل هذه المشاعر السلبية العدائية. ولذلك لا تحصل في الجنة بين الناس مشاكل ومشاحنات. رتب مختلفة، واحد أرقى من واحد. احنا في الدنيا اذا واحد شاف غيره ارقى منه تصير في نفسه مشاعر معينه، تصير حاله حسد، تصير حاله حسد، حقد، ما اشبه ذلك. وفي بعض الاحيان خاصه في حالات الفقر تصير اعمال مناوئه للاغنياء مثلا. لكن بالنسبه للجنه بعد هناك ما في لا مظاهرات ولا محاكم ولا دعاوى ولا مشاكل ابدا، ادخلوها بسلام امنين. طيب لماذا يتحدث القرآن الكريم عن هذا الجو السلمي الجميل الهادئ في الجنة؟ أولا لتشويق المؤمنين إلى الجنة، وثانيا حتى يقتدوا بهذه الحالة، يعني تحاولوا أنه هالنفحات من أوضاع الجنة ومن صفات الجنة أن تحققوها فيما بينكم أيها المؤمنون في حياتكم في هذه الدنيا. حاولوا أن تقتربوا من أجواء الجنة، بعض الحالات اللي موجودة في الجنة اسعوا من أجل أن تحققوها في واقعكم المعاش في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الأغلال والأحقاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التسامح ومن أهل العفو ومن أهل المبادرة للصلح مع الآخرين مهما اختلفنا معهم ومهما تضاربت آراؤنا أو مصالحنا مع مصالحهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.